دي صورة من العرض الشهبي. دي حديث ليس السماء فيها عرض من الشهب، عشان كده القرآن بيقول إن لمسنا السماء فوجدناها ملئت. ده التفسير هعد عليه سريعا، ونتكلم عن حاجة تانية. نسمع حضراتكم صوت تاني. نسمع حضراتكم صوت رابع. سمعنا يا اخواني ايه اللي احنا سمعناه؟ ايه اللي احنا سمعناه الان؟ حد يسمع ايه اللي احنا سمعناه؟ اصوات. دي اصوات ايه؟ والله العظيم الايه دي لو اي ده حد غير المسلمين كانوا عملها مؤتمرات. والسماء والطارق، اللي احنا سمعناه طرقات نجوم. أدى النجوم الناثرين النجوم الناثرونية راديو فالسر، نابض النابض الراديوي، راديو ده عبارة عن نجم في مرحلة الاحتضار بتكون حواليه مجال مغناطيسي، بتطلع حواليه أشياء موجات راديو. ما دام في موجات راديو يبقى وانت على الأرض تقدر تسمع الايه؟ الأصوات طارق. لما قال والسماء والطارق يبقى كان في حاجه في الكون اسمها طارق اللي توصل اليها. دي شاب اسمه او واحده اسمها جوسلين بيل 1967 كان في قراننا ايه اسمها والسماء والطارق، وتحدث المفسرون على انها النجوم، ولم يتحدث احد على ان هناك طرقات حقيقيه من السماء. والطرقات تختلف زي جرس الباب بتاعك اللي انت بتسمعه، كل جرس له طرقه معينه لان كل كوكب نيتروني له عمر محدد، وبتختلف الطرقات وتبدا والطارق. بالله عليكم محمد صلى الله عليه وسلم كان في حاجه ان يقول او الطارق حتى يفهم العرب ان كل ما يطرق ليلا فهو اسمه طارق، او ان النجوم التي تطرق السماء يعني تطرق يعني تيجي في السماء بالليل، ولا كان المقصود ان يجي يوم على العلم يسجل طرقات ذلك النجم؟ لو العالم مسلم اللي اكتشفه ما كانش سماه بالسر، راديو بالسر، كان سماه راديو بالسر يعني نبضات الراديو على موجات الراديو اللي بيسمعها، كان سماه طارق. هنا بقى سقف سماء القرآن ان كلمة الطارق اعلى وبلا سقف في الحقيقة، سقفها عالي جدا، انما كلمة النابض كلمة ادنى من حيث التعبير. دي امثلة من الطوارق. الدراسات الحديثة اثبتت ان فيه بناء في السماء، والبناء عبارة عن تجمع من المجرات، التجمع بيعمل حشد اعلى سوبر كلاستر، وده جزء من السماء عاملين محاكاة. سلايس يعني جزء من السماء. شوف شكل الرسم ايه. دي المسافات، دي حاجة اسمها الفراسخ الفلكية، فرسخ فلكي. تأمل الصورة، عيش مع الصورة لحظة بلحظة، والآخر هيسألك الصورة دي أنت لو حبيت توصفها تقول إيه؟ بدون علم يعني انطباعك الشخصي عن هذه الصورة. إيه دي؟ ده عقدة، في هنا في عقدة لونها أصفر، وطالع من العقدة خيط، وحوالين الخيط عروة. هي دي المفردات بتاعة البناء أو الجزء من السماء اللي متصور. من 1400 سنة والسماء ذات الحبوب، كان حاجة رهيبة. لكن الناس فهموها المحبوبة الجميلة الرائعة المرتفعة، ماشي كل ده كل ده كلام جميل. عشان كده ما جت ارجع سقف ارجع تقول سماء القرآن، ما جت ارجم حبوب اترجمها ايه؟ اترجمها ايه؟ اقول شبكة؟ اقول شبكة عنكبوتية، شبكة كونية. انا عايز اترجم الآية باي ذا سكاي، عرفنا والسماء ربنا بيحلف في السماء with its numerous bosses. دي الكتب بتقول كده، الترجمة بتقول ذات الطرائق، لكن القرآن ما استخدمش في الآية دي كلمة طرائق، القرآن استخدم كلمة حبك. الصور اللي اترسمت اترسمت بموجات اسمها موجات السي ام بي، يا اقول والسماء اللي لها موجات، ولا في الاخر الاقي نفسي عاجز واقول والسماء by the sky with its hubuk. انت امام مصطلح قراني لابد ان يستخدم كما استخدمه القران، hubuk تفسر زي ما انت عايز، تفسر بعد كده زي ما انت عايز، انما المصطلح اسمه hubuk او حبك يعني بالعربي. عندي 1964 هماسون ومعاه واحد تاني امريكاني، لقوا ان فيه، كانوا بيشتغلوا في شركه بيل الامريكيه، لقوا انه فيه حاجه نوع من الشوشره او التشويش في المكان ده اللي بتوجه فيه الايه الانتن او الدش. قالوا خلاص يبقى ده عباره عن عيب تقني، حرك الدش بالمكان ده لقى نفس التموجات، حركت جميع الموجات لقى شيء، قال لك لا يبقى الكون ده مليان بموجات. ده سنة 64، سنة 78 خد جائزة نوبل، الاثنين خدوا جائزة نوبل. طلعت امريكا كوب، حاجة اسمها ثلاث اختصارات، حاجة تستكشف خلفية الكون، وبعد كده طلعوا حاجة اسمها وي ماب، برنامج ثاني يزيد يرسم الكون باستخدام هذه التموجات. 2006 اخذوا جائزة نوبل جورج سموت وجون ماثر على هذا الموضوع، لما رسموا بالتموجات اللي موجودة في الكون كله. طيب ايه حكي ليه حكي تموجات؟ شوف القرطبي قال ايه قبل 1970 وقبل 2006. القرطبي رحمه الله مات من اكثر من 600 سنة. قال ايه في الحبك؟ يقال لما تراه في الماء، في الماء والرمل اذا اصابته الريح حبك. لما تيجي الريح على مية سكنة تعمل حاجة كموجات اسمها حبك، وما يجي الريح وانت عند راس البر او بورسعيد او الحتة دي تلاقي الرمل عامل كموجات. ليه؟ لان الريح اللطيفة لعبت مع الرمل فعملت رسومات. الحبك تكسر كل شيء، ما ترسمليش خط مستقيم وتسميه حبك، لازم يتكسر. الرمل اذا مرت به الريح الساكنه حبك. شوف الجمله دي وارجو ننتبه عشان اقول لك المرادف الانجليزي ايه. الماء القائم اذا مرت به الريح، لو في ماء راكب بركه او حمام سباحه ومرت بالريح تعمل فيه ايه؟ تعمل فيه دي اسمها الحبك. ودرع الحديد لها حبك، على فايده كلام المفسرين. درع الحديد كان بيلبس درع كده زمان المقاتل ويعمل حواليه سوسه فسماه الحبك. والشعره الجعداء حبك، الشعر الاكرت حبك. وحديث الدجال شعره حبك. الرمل والزرع اذا اصابته الريح، واحد عنده فدان قمح او برسيم تعمل عليه البتاع الجميل دي، يبقى اذا عرفنا يعني ايه حبك، يعني تموجات. كل كلمه دي بيجمعها التموجات. شوف بيقولوا ايه، شوف بيقولوا ايه في التموجات اللي موجوده في السماء اللي بتكون كل وحدات السماء. ريبل، معلش انا مضطر اقولها بالانجليزي عشان اعمل مقارنه بين القرطبي وبينهم. ريبلز، ريبلز يعني تموجات. ريزلتنج فروم، التموجات نتيجه عن ايه؟ تصنج بيبل ان ايبون، اما تجيب شويه حصى
وتصبهم بوند بركة. يعني تخيل في ايدك شوية حصرة كده عمال ترمي في البركة تتكون دايرة، وبعد الدايرة الحصى الثاني يعمل دوائر، الدوائر تتشابك مع بعض تعمل تركيب كبير جدا اللي احنا شفناه اللي هي الشبكة الايه الكونية ده. فمن الناس من تصور منها الطرائق المحسوسة بالنجوم والمجرة، ولعل المراد منه هو المعنى اي السماء ذات الطرائق. دي كل كلام تفسير مفسرين. وبعدين ولكنه لا يناسب الجواب، إذ لا يصح أن يحلف حالف بالأمواج الجميلة التي ترتسم بالسحب والمجرات العظيمة. كان مستبعد المفسر، بيستبعد أن حد يحلف بالمجرات. ده كلام القرطبي. على القرطبي استخدم كلمة المجرات العظيمة. وما تيجي تقرأ في تاريخ الفلك يقول لك إيه؟ أول من أدخل كلمة مجرة في العلم هو ويليام هيرش 1917. بتزيمة ده كلام؟ يبقى القرطبي من 600 سنة بقول المجرات، وإحنا نيجي لما نيجي ندرس علم الفلك نقول ويليام هيرش هو اللي دخل كلمة مجرة في 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 علم الفلك، والقرطبي هو بيوصف بيقول ترتسم بالسحب أو المجرات العظمى. دي بقى الأقمار اللي طلعت كوب، ورسم خريطة الكون باستخدام التموجات، ودي القمر الثاني مثل أقمار المشروع الفضائي أو وقال لك احنا صورنا الكون وهو بيتولد بيبي بيكتشر، الكون الوليد سبحان الله. اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. لازم يحصل كلمه يروا، لازم الرؤيه عند الذين كفروا تحصل. فهنا بيرسموا لي صوره الكون، لان الكون ده كان فيه تموجات، التموجات دي لما انتشرت في الكون بردت. ده الصورة اللي احنا ايه، ده الصورة اللي هنطلق عليها الشبكة الكونية كوزميك ويب، اللي هي بالمصطلح القرآني الحبك. نشوف تاني حكاية الامام القرطبي مع الحبك. اماجن بيقول لك تصور عديد من الحجارة ألقيت في نفس الوقت. التفاعل بين تلك الموجات التي تنتج من هذه الحجارة هتديني نظام من التموجات، نظام التموجات اللي هو اسمه اللي القرطبي قال إذا ألقي الحجر في ماء قائم. أنا مش عايز أطول على حضراتكم، المحاضر اللي وراي موجود. نعم ها صرت. انا عندي صرت سمير في البرنامج المسائي. طيب حاضر حدث، اسف انا اسف حدث بلغني. 4600 بليون سنة هتوقف عندها، هعرض هذا المثل واتوقف عنده. 4600 بليون سنة كان منظر الارض هكذا، حجارة ملتهبة ورواسي. تأكيد ما كناش نقدر نعيش في هذا الكلام اطلاقا، حدش ما فيش. انا اقدر اقول كان لسه الخلق ما بدأش، خلق الكائنات، خلق الكائنات لم يبدأ بعد، لان هذا الشكل الملتهب لا يساعد. ولكن كانت الارض تدور سريعا، مش من عنده والله، earth was rapidly rotating. الارض كانت تدور بسرعة. تخش على اي مرجع علمي فلكي هتلاقي هذه الحقيقة، ان الارض زمان كانت بتدور اسرع من الارض النهاردة. ليه؟ لان دوران الارض بمرور الزمن بيتجه الى البطء، فلما يتجه للبطء الليل والنهار يطولوا. يبقى الليل والنهار في بداية الخلق كانوا ايه؟ قصيرين. كان الليل يطلب النهار بسرعة. الصور دي حقيقة فلكية لم تكتشف الا في هذا القرن. والقرآن يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. كان ممكن يقف كده يقول يغشي الليل النهار يطلبه ويقف، إنما كلمة حثيثا يعني سريعة عند كل المفسرين. كلمة حثيثا يعني سريعة، يعني القرآن بيقول لنا الليل والنهار طلبوه على الارض بسرعه، يعني عدد ايام السنه ما كانتش زي عدد ايام السنه بتاعتنا، كانت اطول. تعالوا بقى نشوف الامريكان في 2012 بيفرضهم بيقترحهم حاجه جديده قوي، فرضيه لما نشوف حضراتكم بيقول ان ده شكل، دي شكل الارض بتاعتنا في مهد تكوينها، كرة ملتهبة حواليها شوية خبث على السطح زي الحديد اللي بينصار وعليه الخبث بتاعه، الخبث ده هيبقى القشرة الأرضية بتاعتنا. ليه؟ دي حصلت منين؟ الأرض وهي بتتكون زلزلت، مش بزلازل من تحت، بزلازل من تحت، زلازل جاية منين؟ من السماء. كان في ضربات قوية جاية من السماء، حجارة في حجم الكوكبات، الحجارة دي كانت بتضرب أشياء من السماء. يا ترى الحجر يحطم ولا يبني؟ الضربة تحطم ولا تبني؟ تبني ولا تحطم؟ حاجة الوقت جات على المدرج ده جاء من فوق وضربته، لو سألت هنقول انها هدامة وليست بناء. هذا شكل الارض، نار اتضربت بحجارة من السماء في حجم كوكب المريخ، بدأت يتكون لها القشرة الصغيرة اللي حولها بهذا الشكل، وبدأت القشرة تتكون وتكون الماء. ودي نعرف ازاي؟ ان لما بيحصل ضربات على الارض بتترك معالم في الارض، تيجي على معدن كوارتز وتسيحه وتخليه في شكل الايه؟ الكوة. اختم بدية الصورة دي وخليكم معايا، واللي يقول لي الآية القرآنية له جايزة، جايزة مني مثلا هيكون كتاب في الإعجاز، حاجة كده على قد يعني. كيف يمكن أن تنسى اليابسة من الشواش الكوني؟ اليابسة اللي أنا قاعد عليها دي الضربات اللي كانت بتيجي من السماء هي اللي كونتها أو لعبت جزء كبير في تكوينها. شوف حاضر أنا أدى الكرة الملتهبة طالع منها أعمدة من الصهير، كانت بدأت تتكون قشرة رقيقة، أم جاء ضربة من السماء، الضربة عملت إيه؟ التحمت مع هذا الجزء، الضربة اللي جاية من السماء التحمت مع هذا الجزء دكته، لما دكته بدأ يتحول إلى حاجتين، وبعدين كل ما يحصل ضربة دكة تحول لحاجتين، فتجمعت القشرة بهذا الشكل وأصبحت الضربات التي تأتي تكوين القشرة بتاع الأرض جاي من حاجتين، حاجة من فوق وحاجة منين؟ من تحت. ايه الآية القرآنية اللي بتقول هذا؟ طيب حد من الأخوات؟ نعم؟ ده يوم القيامة. لا متكلمش على القيامة. ها؟ ألم نجعل الأرض مهادة؟ هي ما كانتش مهادة، أنا بتكلم على بداية تكوينها. أنا ببقى سعيد إن فيه نوع من التحور، الحاجة من فوق ومن تحت. طب هقول لك شوف القرآن بيقول ايه، وجعل فيها رواسي من فوقها، الاثنين مع بعض، رواسي فيها ومن فوقها، يبقى لعبت في تكوين القشرة الحاجتين، حاجة من باطن الارض وحاجة من فوق الارض. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أننا في منتهى الغبطة والسرور، لأنه أنا وأنتم في ضيافة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ثم أنه أول زيارة لجامعة المنصورة وهذا شرف كبير. الحال أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاصل هو مثال لعشرات ومئات الأحاديث للمعجزات الطبية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تتعجب، النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحراء جرداء المشركين بيبحثوا عن أي شيء عشان يكذبوا النبي، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر حقائق ستكتشف بعد 1400 سنة، بعد 2000 سنة، بعد 3000 سنة، إلى يوم الدين. الحقيقة أنه الحديث اللي معانا هو أحد الأمثلة، والغريبة أنك تجد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عدد محدد، يعني أصلا ما بقولكش أنه خلق كل إنسان بني آدم على كذا وكذا مفصل أو على كثير من المفاصل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا رقم محدد 360 مفصل. والحقيقة الحديث بترويه أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر معروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه على النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الحديث في أعلى درجات الصحة. الحديث الآخر بيرويه سيدنا بريدة، وفي نفس المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نفس الرقم 360 مفصل، ولكن قال أنه تنحي الأذى وإلا فركعتي الضحى، كفرق للمفاصل. الأمر المعجز زي ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في وقت لم يكن في أحد يعلم أي شيء، لا عن المفاصل ولا التشريح ولا الفسيولوجي ولا على الطب أساسا، ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رقم معين محدد. الحقيقة أنه قبل ما أتكلم بس عن الإعجاز في الحديث، عايز أفكرك وأفكر نفسي بنعمة العظام والمفاصل، لأنها أحد النعم المنسية. محدش يفتكر نعمة العظام والمفاصل نهائيا، مع أنه الهيكل العظمي هو أكبر الأعضاء على الإطلاق، يعني ما يميزنا عن باقي الحيوانات. تخيل أنه لو الهيكل العظمي للإنسان مش منتصب ومستقيم، لو منحني، تخيل أنه الهيكل العظمي لو ما فيش مفاصل تشتغل، تبقى زي كنا بقينا زي الجماد، لا يمكن يكون في حركة، لا يمكن فيه لا وقوف ولا انشناء ولا انحناء ولا جلوس، لا يمكن. والحاجة الثالثة انه لا يمكن يكون فيه استمتاع بالحياة، لا يمكن بدون مفاصل كويسة وعظام سليمة تستمتع بحياتك. ولذلك لابد من شكر النعمة على نعمة المفاصل. هوريكم بس عشان نعرف نعمة المفاصل اللي احنا مش واخدين بالنا منها. انا كنت الحقيقة كنت يعني استشاري في مدينة ملك السعود الطبية في الرياض، والحال دي احدى المرضى. انا هنا ما بكلمكش على حوادث، ولا بكلمك على التهاب، مجرد التهاب في المفاصل ادى الى تشوه المفصل تماما. انا بتكلمش عن الناحيه الجماليه، انا بتكلم هنا على انه اليد فقدت الوظيفه، اليد فقدت الوظيفه كامله، وهنا حتى لو عملنا جراحه، لانه التهاب المفاصل الروماتويدي بيعمل بخل العظام هشة، حتى مش هتعرف تعمل عمليات. دي نفس المريضة ودي مريضة ثانية ودي نفس المريضة برضه. تخيل شكل المفاصل بقى عامل ازاي. وذلك يجب دايما شكر نعمة، شكر الله عز وجل على نعمة المفاصل. الحقيقة انه انا هتكلم بالرسوم عشان يعني اوصل لحضراتكم يعني ايه مفصل. ما هو دايما احنا نتكلم في المفاصل فيبقى شيء تخيلي، لا، احنا عايزين نشوفه عشان ندرك النعمة اللي احنا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المفاصل، الحقيقة انك لو رجعت لأي مرجع أجنبي مش هتلاقي مذكور فيها عدد المفاصل نهائيا. حتى احنا في المؤتمرات العالمية في الجامعات الأمريكية ولا في الجامعات الأوروبية ما يتكلموش في الموضوع ده مطلقا. كل السايكولوبيديا على مستوى العالم ما حدش بيتكلم في الموضوع ده إلا الجامعات الأسترالية أمراض الروماتيزم اللي ذكرت نومة 360 مفصل وبعض الأطباء الإنجليز. يعني عندنا أبحاث في الهيئة كثيرة جدا، وأهمهم بحث الدكتور حامد أحمد حامد اللي قال لنا بالضبط عدد المفاصل المتحركة. مش معنى متحركة، لأن وظيفة المفصل فيك إنه يتحرك، يعني مفصل الكوع مفروض إنه يتحرك، لو ما تحركش مفصل الكوع وسمت على كده ما خلاص ما عادش له وظيفة، فقد وظيفته. اتقسموا إزاي؟ 147 مفصل في العمود الفقري، عندنا 24 في القفص الصدري، الأطراف العلوية في كل طرف علوي عندنا 43 مفصل بمجموع 86. في الأطراف السفلية عندنا 46 في كل طرف، مجموع 92 و11 في مفصل الحوض، فالمجموع هو 360 مفصل. أنا عايز أقول لحضراتكم بس نبذة بسيطة إن مش كل المفاصل عندنا متحركة. إحنا عندنا مفاصل كتيرة ما بتتحركش، زي مفاصل جمجمة. مفاصل جمجمة اللي إحنا بنسميها المفاصل الليفية ما فيهاش أي أدنى حركة. وعندنا بعض المفاصل اللي بين الفقرات نادرة الحركة أو قياس حركة. ولذلك أنا بتكلم على النوع الثالث وأهمهم اللي إحنا بنسميه المفاصل المصلية أو الزلالية. إنما أنا عشان ما أدخلش في تفصيلات علمية، الحقيقة أنه بعض الناس الذين لا يدينون دين الحق عملوا شبهات حوالين الحديث، ودول أهم شبهتين دايما بنتكلم فيهم في كل المؤتمرات ومع كل الناس. الثابت علميا ان احنا بعد البلوغ في جسمنا 206 عظمة، وبما اننا احنا في كلية الهندسة والرياضة والارقام فيقول لك ازاي 206 عظمة يعملوا 360 مفصل، حتى رقميا مش ماشي. يعني يقول لك ثابت علميا انه في 206 عظمة، وانت بتقول لي في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول 360 مفصل، فازاي 206 دول يعملوا 360 حتى رقميا مش ماشي. الشبهة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما اتكلم عن المفاصل، العجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عدد العظام مطلقا، وهم بيقولوا طب ما كان الاولى اذا كان الحديث معجز فعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا عدد العظام اللي بتكون المفاصل. ده الوضع الطبيعي، يعني اذا كان الحديث معجز فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المفاصل 1360 مفصل، انما ما قالناش العظم اللي بيكون المفاصل. فاذا كان هو يعني وحي يوحى ليه ما تكلمش عن العظام؟ واحنا دايما بنرد على الشبهات باسلوب علمي بحت بعيد عن العاطفه. وهنبتدأ مع حضراتكم في اول حاجه من الرسوم التوضيحيه. ده مفصل الركبه، وده مكون من عظمة الفخ أو عظمة الورك، وبعدين عظمة الساق أو قصبة الرجل، عظمتين مع بعض، وبعدين الصابونة. الثلاثة دول مع بعض الثلاثة يعملوا لنا مفصل إيه؟ الركبة. وبعدين العجيب جدا إنه في 360 مفصل إنك بتحركهم بدون ألم مطلقا، مفيش أي وجع. ليه؟ لان لو بصيت على عامل هنا الغضروف الاخضر ده، الغضروف الاخضر ده المخده دي ما فيهوش عصب، ولذلك ال 360 مفصل عماله تحركهم بدون ايه؟ بدون اي وجع. ليه؟ لان المخده اللي بين العظم ده حساس جدا ومليان اعصاب، انما المخده اللي في النص دي ما فيهاش عصب، ولذلك يتحرك بدون ألم. الحاجة الثانية إنه السطح ده من العظم هيطلع لنا كل يوم سائل عشان يشحن المفصل. يعني كل يوم ده بتكلم على 360 مفصل، كل يوم المفروض يطلع لنا كمية من السوائل أكبرها في مفصل الركبة ويوصل لغاية 2.5 سنتي، تعمل تشحين للمفصل وبعدين الجسم يمتصه. ده يومين. وبعدين مصر اشتغل كام سنة؟ 70 سنة، 80 سنة. السيارة أفخم سيارات تاخد معاك بعد 2000 كيلو هتقف منك في الطريق. هنا بتكلم على سائل بيطلع يوميا هيشحم هنا يعمل تليين يعني وبعدين يمتص تاني. ده مش كده بس، لأن المفاصل مهمة، وذلك بقول إن نعمة المفاصل من النعم المهمة جدا. إن ربنا عامل هنا كف الشمول للمفصل. مش أي حاجة تدخل ومش أي حاجة تطلع. يعني مش أي حاجة هتدخل للمفصل ولا هتطلع. بالعكس من السنوات الأخيرة اكتشفنا حاجة غريبة جدا. اكتشفنا حضرتك عارفين إن المخ الجهاز العصبي المركزي عندنا فيه تقريبا 13 مليار خلية.
يحرسوا كم خلية؟ يحرسوا
100 مليار خلية. بدل ما احنا
كليه البشر
هنشتغل في لغة الأفكار، فاحنا عندنا في الجهاز العصبي المركزي عندنا 13 مليار خلية
يحرسوا 100 مليار خلية
بس.
لا، ربنا عارف في الدم حرس واقف عشان يقول ايه اللي يدخل ومين ايه اللي ما يدخلش.
ده بالنسبة للمخ. تخيل ان احنا في السنوات الاخيرة اكتشفنا نفس الموضوع،
في العقل هنا واقف الراس هنا،
ايه اللي يدخل وايه اللي ما يدخلش، فمش كل حاجة تدخل وكل حاجة ما تدخلش.
الحاجة الثالثة، ودي اول شبهة هنرد عليها، والحقيقة ان اول شبهة دي اللي حطوها على النت واللي بيتكلموا فيها في المؤتمرات،
هم ليسوا اطباء وليس لهم علاقة بالطب، لانه اي دارس في كلية الطب
يعلم هو يعني ايه مفصل عبارة عن عظمتين او اكثر يلتقوا مع بعض.
العظمتين دول ليس لهم علاقة بعضهم نهائيا،
يكونوا ما يسمى المفصل. طب هل لما يلتقي العظمتين او الثلاثة لازم يكونوا مفصل واحد؟
لا.
واحسن مثال لينا هو مفصل الركبة، لما يلتقي عظمة الفخذ مع عظمتين الساق يعملوا كم مفصل؟ مفصل ركبة كم مفصل؟ كم مفصل مفصل ركبة؟ في جائزة بالهيئة العالمية مش مننا بصراحة. كم مفصل مفصل ركبة؟ مفصل ركبة ثلاث مفاصل مش واحد بس. بين عظمة الفخذ وعظمة الساق الكبيرة ده مفصل، ده مفصل، وبين عظمة الفخذ والصابونة عندي كمان مفصل.
فاحنا في الركبتين مش عندنا مفصلين، عندنا كام؟
عندنا ست مفاصل.
فمش لازم كل عظمتين ده ينساق على مفصل الانكل وعلى مفاصل كتيرة في الجسم،
فمش لازم كل عظمتين هينساقوا هيعملوا لنا ايه؟ مفصل واحد. وذلك دي حقيقة ثابتة علمية مش نظرية. ما بنتكلمش في نظرية، بنتكلم في حقائق علمية، انه المفصل الركبة وثلاث مفاصل، فال 206 عظمة يعملوا 360 مفصل، لانه مش بالضرورة كل عظمتين هيعملوا مفصل واحد.
همشي معاكم بس عشان اتكلمت عن نعمة المفاصل. ده العضلات عشان نتحرك والاربطة عشان تمسك المفصل. انما حاجة برضو من فايدة علمية ان احنا بعد سن 40 هيبتدي يحصل التآكلات دي في الغضروف اللي هو المبطن للعظم، ويبتدي يحصل عندنا ما نسميه بخشونة المفاصل. تخيل، انا عايز بس حضراتكم عشان تعرفوا نعمة الشباب الصغير عشان الحفاظ على النعمة. ده منظر تحت سن 40، العظم أملس والغضروف هنا في حجم الطبيعي، فبنمشي بدون ألم. ده ما تخيلوا حضراتكم بعد سن 40 عشان ما نزعلش 50 و60 عشان ما نزعلش ناس عندهم 40 سنة. ده الخشونة اللي بتحصل. فدي الشبهة الأولى، إنه مش بالضرورة نهائيا، إنه مش بالضرورة إنه ال 206 عظمة، مش كل عظمة بتكون عظمتين بيلتقوا بكون مفصل، لا، ال 206 عظمة بيكونوا 360 مفصل. هكلم حضراتكم على الشبهة الثانية، دي الشبهة الثانية حضراتكم اللي بتكلموا عليها، انه ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدد المفاصل ولم يذكر عدد العظام اللي بتكون المفاصل. والحقيقة انه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو اعجاز، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اعجاز ايضا. وده الاعجاز الثاني في الحديث، انه في الجنين في الطفل في البالغ عدد المفاصل ثابت، هم 360 مفصل، انما عدد العظام مختلف، عدد العظام مختلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش عدد العظام، لانه عدد العظام في الجنين 360 عظمه هيبتدوا لغايه البلوغ عندنا 10 عظام وترية والمراكز بعد التعظمية الأولى يحصل لها تعظم لغاية لما نوصل لغاية البلوغ هيبقى 206 عظم. فقبل البلوغ هم 360، بعد البلوغ هم 206. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرش العظام، ذكر اللي ثابت إنما المتغير لم يذكر. فاللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو إعجاز، واللي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا إيه؟ إعجاز. دي الشبهة الثانية. في عجالة سريعة هكلمكم على إنه الحقيقة إن القرآن اهتم جدا بالعظم. العظم ذكر كذا مرة في القرآن. حد يدينا آية؟ حد يدينا آية؟ نعم. طيب أنا هاخد آية بس واحدة. الحقيقة إنه العظم مش مسؤول عن حماية الأعضاء فقط، لا، العظم هو اللي بيطلع لك خلايا الدم. عظمك في كل ثانية بيطلع لك 2.5 مليون كرية حمراء اللي بنسميها ريد بلاد سيلز، بيطلع لك كل ثانية 120,000 كرية بيضاء اللي احنا بنسميها الوايت بلاد سيلز، وبيطلع لك 5 مليون صفيحة دموية. ده العظم. الحاجة الثانية الخلايا الجذعية اللي عليها الشغل الحديث ده موجود من العظم. إنما خليني معاكم آخد آية عشان تعرفوا القرآن لما بتكلم، والله والله يا إخوة إنه كل لفظ في القرآن هتلاقي فيه إعجاز بياني، إعجاز علمي، إعجاز طبي، إعجاز لغوي. لغوي ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ حكاية عن سيدنا زكريا، قال رب إني. نعم، هو سيدنا زكريا قال ايه؟ وهن العظم مني واشتعل الراس. ايه؟ طب ليه قرن العظم بشيء بالراس؟ على فكره انا شابت بدري، فليه قرن وهن العظم بشيء بالراس؟ لان احنا عندنا، وانا هوريكم حالا دلوقتي، عندنا نوع من هشاشه العظام يحدث في كبار السن، ولذلك اقترن وهن العظم بتقدم العمر مع الشيب. عندما في اعجاز اكثر في الايه، هو سيدنا زكريا كان بيطلب ولد ولا بنت؟ كان بيطلب ولد. قال رب هب لي من لدنك ايه؟ وليا. وليا بيطلب ولد مش بيطلب بنت. العظام هي المغذي الرئيسي للجسم بالفوسفور، وهنا عندنا في المخ عندنا خلايا يقال انه لو اتغذت بالفوسفور يكون، وعملوا ابحاث على كده، ان الناس اللي عندها نسبه الفوسفور اعلى نسبه انجابهم للذكور اعلى. ولذلك سيدنا القران ذكر العظم مع السؤال عن الايه؟ مع السؤال عن الولد، لان العظم هو المغذي الاساسي للايه؟ بالفوسفور. انما يعني هل العظم ده جسم حي؟ ده سؤال مهم. الناس متخيلة ان العظام عبارة عن الحائط وجسم ميت. لا، الكلام ده مش صحيح. العظم انا هوريه لكم حاليا ده شبكة عشان تمتص الصدمات، بدليل انه لو جبت اي واحد اتكسرت ايده او رجله لو سبته العظم يرحم لوحده، انما يقدر تحط جبس عشان تخليه في المسار السليم بس. طيب السؤال الجاي وعليه جايزة من الهيئة مش مني برضو، هل عظمنا بيتغير؟ يعني انت بالنسبة للرجال شعرك بيطول فبتروح تقص، ضوافرك بتطول فبتقصها برضو، كل حاجة في الجسم تتغير إلا الجهاز العصبي المركزي. الخلايا المفروض تتغيرش تاني، إنما كل حاجة لازم تتجدد. خلايا الدم الحمراء كل اللي فيك دي كاملة، اللي انت حط اللي ممكن تلف الكرة الأرضية 5 مرات كل 120 يوم لازم تتغير كاملة. إنما هو السؤال، عظمك الصلب الجامد ده أساسا بيتغير؟ ما بيتغيرش. مين اللي قال ما بيتغيرش؟ بيتغير. بيتغير، وده كلام صحيح إن العظم لابد إنه يتغير زي أي حاجة ثانية، إنما يتغير كل كام سنة؟ هيتغير كل 10 سنين. إنما يتغير إزاي؟ يعني أنا عايزك تبص على عظم الساق ولا عظم ال ده زي الحديد دي تتغير ازاي وانت ما تحسش اساسا؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى عامل في العظام, وهنشوف فيلم في منتهى الروعه, ربنا عامل في العظام نوعين من الخلايا, نوع عمال يبني ونوع ثاني بيبني لغايه البلوغ ولغايه 30 سنه. النوع اللي بيبني نشاطه اعلى ولذلك احنا بنطول ونكبر. بعد سن الأربعين وبعد انقطاع الدورة الشهرية في النساء نشاط الخلايا اللي بتاكل أعلى. ولذلك نفسي حد يقول طب يا أخي يعني قلت كلام معقول برضه, إيه الحاجات اللي عمالة تاكل دي؟ وبعدين إحنا بتاكل من غير ما نحس, إزاي ما نحسش بيها؟ بس أنا عايز أقول لك أنت بتحس بيها أصلا, يعني أنت مجرد بتستطعم الطعم بس. عندك 9000 حليمة ذوقية في المثال يحسوا لك الطعم, انما انت بتحس بالهضم, بتحس بالامتصاص. انت امتى تحس بالعضو؟ اذا قدر الله له مرض بس, لما كل حاجه ماشيه. ولذلك موضوع الهدم والبناء ده شغال 24 ساعه لا يتوقف نهائيا, من الحياه الى الموت, لان دي سنه الله في الجسد, في الجسد ان كل حاجه تتغير ما عدا خلايا الجهاز العصبي المركزي. هتشوفوا حضراتكم دي الخلايا اللي بتاكل, وهتشوفوا حضراتكم الاسنان دي اللي عامله زي المشط. هوري لحضراتكم الفيلم وبعدين نرجع تاني ان شاء الله نتكلم في دقيقتين بالظبط عن كيف نحافظ على المفاصل. ده بيتكلم على عمليه الهدم والبناء في العظم. أنا قلت إن المفاصل وظيفتها الأساسية هي الحركة, وبدون مفاصل مفيش أي حركة ومفيش استمتاع بالحياة. العظم عبارة عن شبكة, العظم ما هواش جسم صلب حائط, لا, دي الأوعية الدموية. والعظم في حقيقة الأمر هو شبكة أساسا, ده الخلايا اللي بتاكل بنفس الدرجة دي, ده خلايا بتاكل في العظم وبعدين وراها خلايا عماله تبني بنفس الدرجه, دي تاكل دي تبني, دي هتقف دي تقف, انما دي عماله تاكل. وبعدين احنا بدل في كليه هندسه احنا بنسميها السمنت, وهي فعلا طبقه اسمنتيه بتتكون بالطبقه اللي هي بالخلايا اللي بتبني. اذا زاد وظيفة الخلايا اللي بتاكل عن التبني دخلنا في ما يسمى بالايه؟ بهشاشة العظام. فالنسبة دي لدرجة كبيرة جدا متوازنة. دي الخلايا اللي بتبني ودي الطبقة اللي بتبنيها. ال 10% اللي هتاكله كل سنة هيتبني غيرهم بنفس الدرجة. الغريب في الأمر, وأنا هوري حضرتكم الفيلم الثاني عشان الوقت, ده الهيكل العظمي هيدخل هو جوه الفقرات وهيورينا نفس المنظر, بس دي ده سطح العظم من فوق. وانا قلت لحضراتكم ان العظم هو الا شبكه, ما هوش حاجه سد زي ما احنا متخيلين, لا, العظم في حقيقه امره عباره عن شبكه متداخله عشان يمتص الصدمات والخبطات. الخلايا اللي بتبني والخلايا اللي بتهدي موجوده على سطح العظم. الغريب في الامر انه الخلايا اللي بتهدم بعد ما بتهدم الجسم بتخلص منها, انما الخلايا اللي بتبني الجسم مش هتخلص منها, هتستنى انها تفيدنا بعد كده, عايزينها للعظم برضه. ده سطح العظمه الخارجي. بص حضرتك على المنظر, والمنظر هنا يمكن اوضح من اللي فات. بدايه الخلايا هتبتدي تهدم بطريقه, دي الخلايا اللي بتهدم, دي لا تكاد ترى بالعين المجرده. بعد ما بتخلص دورها الجسم, شوف حياتك ازاي, شوف عمليه هدم عامله ازاي. ده بيحصل في جسمك كل 24 ساعه من غير ما انت تشعر نهائيا. مجرد ما هتخلص دورها وتقف ده عملية الهك. لأن مش عندك منتهى الروعة بعد ما خلصت دورها الجسم اتخلص منها خلاص مش محتاجينها، لأن سبحان الله الخلايا الضعيفة مش عايزينها للجسم، احنا عايزين خلايا قوية تنزل بعدها الخلايا اللي بتبني وهتبني نفس الكمية بنفس الدرجة. وبعد ما تخلص بعد ما تطلع على المعاش يعني الجسم مش هتخلص منها لأن احنا محتاجينها لحاجة ثانية. عايز اقول لحضراتكم ازاي نحافظ على نعمة المفاصل والعظام، لان انا قلت من اهم النعم ومن اكبر النعم المنسية. الاول المحافظة على الصلاة في جماعة، والحقيقة الدراسات كلها هو الصلوات اساسا ل 17 ركعة غير النوافل احسن منشط للخلايا اللي بتبني هو الحركة، افضل منشط للخلايا اللي بتبني هو الحركة، واكبر منشط للخلايا بتهدم هو الخمول والكسر. ولذلك الصلاة هي نوع من الحركة. وبعدين حطينا خصوصا صلاة الفجر، فيقول لك يعني مش معنى صلاة الفجر ما كل الصلوات فيها حركة. صلاة الفجر حقيقة انه فيها ميزة خاصة. عارفين حضراتكم انه مادة الكورتيزون بتطلع من الغدة اللي فوق الكلية، مادة الكورتيزون هي من المواد الأساسية للجسم، إنما إذا زادت عن الحد الطبيعي تعمل سكر، تعمل ضغط، تعمل هشاشة عظام، تعمل مية تحت الجلد. أكبر إفراز لمادة الكورتيزون هو عند صلاة الفجر حوالي الساعة 4:30-5. الناس إحنا بنستهلك كل يوم، الجسم بيطلع من 7.5-10 ملي، بنستهلك بعضهم ونسيب بعضهم. الناس اللي بتصحى تصلي الفجر بيستهلكوا الكمية الباقية. ولذلك هتلاقي نادرا الناس اللي بتصلي الفجر عندها هشاشة في العظام أو سكر أو ضغط نهائيا. وده سبب الكورتيزون اللي بيطلع في صلاة الفجر هو اللي بيخليك دايما صعب جدا تنام بعد الفجر، مصحصح مش عارف تنام لأن نسبة الكورتيزون عالية. المحافظة على صلاة الضحى، الحقيقة إنه أنا ما عنديش أبحاث عن صلاة الضحى، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سرقت المفاصل صلاة الضحى فتبقى سرقة المفاصل صلاة الضحى. تغيير السلوك الغذائي والحياتي، والحقيقة إن إحنا عندنا سلوكيات في منتهى البشاعة بتهدم وتدمر في العضل. أهمهم الأغذية والوجبات السريعة، لأن الوجبات السريعة مليئة بالدهون والدهون تمنع امتصاص الكالسيوم. عندنا المشروبات الغازية، البيبس والكولا، كل المشروبات الغازية مدمرة للعظم خصوصا في مراحل قبل البلوغ، وانا بحذر منها تحذير. والحقيقة انه كان في فيلم عن تأثير المياه الغازية عن العظم، حاجة بشعة. عندنا لازم نهتم بالفيتامينات، بالحاجات اللي فيها الكالسيوم زي وفيتامين د زي الالبان. لازم نهتم بالرياضة، المشي لمدة ساعة أو الجري لمدة نص ساعة. التعرض للشمس، والتعرض للشمس أنا عايز أتكلم عليه واتكلمت عليه في السعودية كذا مرة. التعرض للشمس عشان بعض المغرضين اللي بيتكلموا عن النقاب، التعرض للشمس المقصود به إنك ما تفضلش طول النهار قاعد في الشمس، لا. التعرض للشمس إحنا عايزين 10 دقائق فقط كل يوم، تاخدهم بعد الفجر، تاخدهم بالليل قبل المغرب، ده أفضل وقت للأشعة فوق البنفسجية. أنا مش عايز طول النهار أتعرض للشمس، بالعكس التعرض للشمس لفترات طويلة بوجود الأشعة فوق البنفسجية مع عدم الوضوء يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى سرطان الجلد. وأكثر ناس في العالم عندهم سرطان في الجلد في أستراليا عشان الشمس 12 شهر في السنة. أقل ناس في العالم عندهم سرطان في الجلد هم المسلمين، وإذا لقيت مسلم عنده سرطان في الجلد فأعرف إنه مصليش. القهوة من الحاجات المضرة جدا على العظم، والشوكولاتة عشان حلم الأوكسليك. إنما أنا عايز الحقيقة إنه أركز جامد جدا على الخمور والتدخين. التدخين وده من المقاس والناس والشباب بالذات بياخد التدخين امر سهل. لا التدخين يعمل سرطان في الرئه، يعمل سرطان في المثانه، هيعمل صلبات في الشرايين. انما الابحاث الجديده انه الروماتويد اللي انا وريته لكم الصوره الاولانيه التدخين نسبه المصابين في المدخنين اعلى، المرض في المدخنين اعلى. ومن اكثر الحاجات اللي تعمل اثاره للخلايا اللي بتهدم في العظم هو للاسف السجاير. والحقيقه انا ما اتكلمش على التدخين الايجابي، لا بتكلم على التدخين السلبي. يعني واحد قاعد جنب واحد بيدخن، والمأساة الكبرى ان واحد قاعد جنب زوجته او جنب زوجته الحامل وبيدخن. الكحوليات والخمور طبعا، يعني مش عايزه كلام انه الكحوليات من اكثر الحاجات اللي تعمل اثاره للخلايا المثبطه اللي بتهدم في العظم. الخمور والخلايا هي مهلكه لخلايا الكبد والمخ، انما الحقيقه انه هي مهلكه ومدمره للعظم. ده مهم جدا بالنسبه للاخوات عشان خشونه المفاصل، ان احنا نحافظ على وزن مثالي، او مش لازم يكون مثالي، على الاقل يكون قريب من المثالي، لانه الوزن الزياده من احد الحاجات اللي بتساعد على خشونه العظم. ده انا عايز بس الشريحه الاخيره انا قلت لحضراتكم انه العظم ما هوش شبكه، ما هوش حاجه سد، لا ده شبكه اللي موجوده على الشمال دي عشان تمتص الصدمات والخلطات. تخيل حضرتك، تخيل حضرتك انه بعد ما يحصل هشاشه في العظم الشبكه دي تفتلت، ما عادش في شبكه، فسهل جدا ان العظم يتكسر باقل الكدمات او حتى بدون كدمات، مع حركه عنيفه ممكن هشاشه العظم توصلنا لكده. لغايه كده هخلص، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.
بين العلم والايمان تجد هداك يا انسان، تبدو الايه بعد الايه عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف اسرار المسطور، تبني للايمان جسور وتؤكد